بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله محمد بن عبد الوهاب الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته نواقض الإسلام الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. قوله من اعتقد، الاعتقاد يكون في القلب، وسميت العقيدة عقيدة لأنها ينعقد عليها القلب. فمن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه فهو كافر، أو أن حكم غيره صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. فاعتقاد أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز كفر، وتفضيل كفر أكبر، وتفضيل غير شرع الله على شرع الله كفر أكبر، وإنكار حكم الله كفر أكبر، والمساواة بين حكم الله وحكم غيره كفر أكبر، وجحود حكم الله سبحانه وتعالى كفر أكبر. ولو حكم بما أنزل الله ولكنه اعتقد واحدا من هذه فإنه يكون كافرا. ومن أطاعه معتقدا، هذا في الحاكم، أما المحكوم فإن أطاعه في هذا معتقدا وجوب طاعته مع علمه أن هذا الحكم ليس حكم الله سبحانه وتعالى فهو كافر كفرا أكبر. أما إن تحاكم إليه وأطاعه في معصية الله غير معتقد وجوب طاعته فهذه معصية. وعليه يحمل قول الله تبارك وتعالى، قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى له في هذه الآية أن الذين يتخذون الأحبار هم العلماء من أهل الكتاب، أحبار عند اليهود والرهبان عند النصارى، أربابا جمع رب، على قسمين: قسم يطيعونهم في معصية الله معتقدين وجوب طاعته مستدل، وهؤلاء حكمهم أنهم اتخذوهم أربابا أي كفار، كفروا بذلك. نعم، إذا أطاعه معتقدا وجوب طاعته. والقسم الثاني: إن أطاعوهم غير معتقدين وجوب طاعتهم فهذا كفر أصغر ومعصية أو معصية. وأما قوله تعالى في سورة الأنعام: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فهذا فيه النوعين من الشرك، الأكبر والأصغر. فإن أطاع غير الله تبارك وتعالى معتقدا وجوب طاعته في معصية الله هذا شرك أكبر. أما إن أطاعه غير معتقد وجوب طاعته فهذا شرك أصغر، ولا بد من حمل الآية على ذلك، لأن كل معصية إما أن تكون طاعة للنفس أو الهوى أو الشيطان، ولا شك أنها في أن في ذلك طاعة لغير الله. فلو حملت الآية على الشرك الأكبر دائما لأدى ذلك إلى قول الخوارج القائلين إن كل معصية كفرا، إن كل معصية كفر أكبر. وأما الحكم بغير، أما الحكم بالقوانين الوضعية، أما الحكم بالقوانين الوضعية فلا يخرج عن صورة من صور الحكم بغير ما أنزل الله. الحكم بالقوانين الوضعية وما يسمونه بالتشريع العام فإنه لا يخرج عن صورة من صور الحكم بما أنزل الله. والتشريع العام لا يمكن أن يفسر إلا بأحد تفسيرين، إما وأنه ينحي شريعة الله كاملة، ولا يحكم بها في أي أمر من الأمور، وهذا غير موجود في الواقع في بلاد المسلمين، فلا تكاد تجد حاكما إلا ويحكم ببعض ما أنزل الله في بعض المسائل بين مقل ومستكثر. والصورة الثانية أن يحكم بما أنزل الله في بعض الأمور وفي الأخرى يحكم يحكم في بعض الأمور بما أنزل الله وفي الأخرى بغير ما أنزل الله. وهذا يرجع فيه أيضا إلى ما ذكر آنفا من الشروط في الحكم بغير ما أنزل الله. وأما ما يستشهد به البعض من الآية في سورة الأنعام المذكورة وإن أطعتموهم إنهم لمشركون فقد سبق بيانه وتفصيل القول فيه. وأما الاستشهاد بآية المائدة أو بآيات المائدة الثلاث 44 و 45 و 47 ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فأولى ما يرجع، بل هذا واجب أن يرجع في تفسيرها إلى كلام الصحابة أو إلى تفسير الصحابة، والناظر في تفسير الصحابة لهذه الآية كما نقله أهل التفسير قاطبة يجد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وتلامذته كقتادة ابن دعامة السلوسي وطاووس بن كيسان ومجاهد بن جبر وعكرمة كلهم يقولون إن المقصود بالكفر كفر دون كفر، ليس بالكفر الذي تذهبون، إنما هو كفر دون كفر، يعني كفر أصغر. فإن قيل إن الأثر ضعيف فالجواب من وجهين: الأول الأثر صححه الجهابذة هذا العلم قديما وحديثا، وممن أطال النفس في تخريجه وتصحيحه العلامة محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، كما في السلسلة الصحيحة له. وعلى فرض ضعفه فلا يوجد صحابي آخر يحمل الآيات على الكفر الأكبر أبدا. فإن قيل إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما سئل عن الرشوة في الحكم قال ذاك الكفر، فيقال إنه يقصد الكفر الأصغر حتما ولا بد. ولم يكن لابن أم عبد الذي تربى على يدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إن الرشوة كفر أكبر، كيف وهذا هو قول الخوارج؟ فإن قيل أو من شبهات القوم ما كفر به العلماء جنكس خان من كتابه الياسى أو الياسق، وهو عبارة عن قوانين شتى من اليهودية والنصرانية وشرائع الإسلام.
ما كفر به العلماء
جنكس خان في كتابه الياسى أو الياسق، هو عبارة عن شرائع شتى من اليهودية، عبارة عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية وشرائع الإسلام. فيقال إن جنكس خان كفره العلماء من وجوه، أولا لأنه ادعى النبوة وكان قومه يجعلونه كنبينا صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه أفضل الأنبياء هو محمد عليه السلام صلى الله عليه وسلم، فلعنة الله على هؤلاء. ثم ادعى الربوبية، ثم ادعوا له الربوبية، فإذا نزلت بهم نعمة بدل أن يشكروا الله عز وجل يشكروا جنكس خان.
في أي عصر
في عصر التتار. وإلا فالذي تكلم في هذه المسألة هو الحافظ ابن كثير عند قوله تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون، هو الذي اشترط هذه الشروط في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله عند تفسير آيات سورة المائدة. كلام الشنقيطي وأحمد شاكر وأخوه محمود، فكلهم أيضا يشترطون الشروط في مواضع من أو في موضع من تفسيرهم، فما أشكل في مكان يرجع إلى المكان الآخر. وما أشكل في كلام بعض العلماء للشيخ صالح الفوزان في كتابه التوحيد، في كتابه إعانة المستفيد، فالأوضح ذلك الشيخ وتوضيحا بينا في رسالة الجماعة حضرة طلاب العلم، وذكر أن الشيخ رحمه الله حفظه الله يقول بالتفصيل في الحكم بالقوانين الوضعية، وقد سمح بطبعاته حفظه الله. وأما كلام الشيخ ابن عثيمين في شرح الأصول الثلاثة في القول المفيد على كتاب التوحيد، فآخر ما ذكره الشيخ في هذه المسألة قبل وفاته بسنتين في وفاة في سؤالات أو في سؤال أبي الحسن المؤدبي هداه الله للسنة وللحق، ذكر الشيخ رحمه الله التفصيل كغيره من أهل العلم. وما كلام العلامة سماحة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في رسالته تحكيم القوانين فإنها طبعت سنة 1380 في فتاواه في عام 1385 فتوى بالتفصيل تبين ما قد يشكل في كلامه في تحكيم القوانين. وأما القول بأن وضع قوانين تخالف الشريعة كإنشاء بنوك الربوية أو سن بعض القوانين المخالفة للشريعة يدل على تفضيلها على حكم الله، فهذا القول قول باطل، بل هو قول الخوارج، لأن القول بأن أو دعوى استحلال المعصية بمجرد فعلها حتى مع الإصرار عليها بل والموت عليها هو قول المعتزلة كما حكاه غير واحد من أهل العلم. قوله رحمه الله تعالى فالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الطاغوت قيل هو الشيطان وقيل هو الكاهن كما قال عمر رضي الله عنه وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، قال عمر الشيطان وقال جابر الكاهن، وقال مالك رحمه الله كل ما عبد من دون الله المراد ورضي بالعبادة، لأن هناك من عبد ولم يرضى كالأنبياء والصالحين والأولياء ولا يدخل في ذلك. وقد حده ابن القيم رحمه الله حدا جامعا فقال كل معبود أو متبوع أو مطاع دون الله ورسوله، فطواغيت كل قوم يتحاكمون إليهم دون الله ورسوله. والمقصود بقوله ذات على هذا التفصيل المذكور آنفا.
الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر.
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام العشرة، الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ردة مستقلة، ولو عمل الإنسان به. قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. وحبوط العمل يدل على الكفر، ولكن ليس كفرا دائما. قد قال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر حبط عمله، يعني في ذلك اليوم. وأما ولكن هو يدل على ذلك، قال الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. فهذا في الكفر ليه أكبر الأصغر؟ الأكبر. فبغض شيء مما جاء به الرسول ولو كانت سنة من سنة، والشخص يعلم أن هذا من هدي الرسول، ولو السواك يعلم أنه من هدي الرسول ويكرهه بقلبه، وإن تسوك في الظاهر فهو كافر. ولكن مرد ذلك كله إلى القلب. ولا بد لكي نعرف كفر هذا الشخص أن يصرح بلسانه، أما أن يقال بقرينة الحال هو كافر فهذا قول الخوارج المعتزلة. يعني لو قلنا أنه يعني غضب فرمى السواك على الأرض ودعسه بقدمه فلا يقال إن هذا كفر، غضب. موسى عليه السلام ما غضب ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قد يقوم الإنسان في الغضب مقام، أو في الفرح الشديد مقام ينطق فيه بكلمة الكفر ولا يكفر، كما روى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بشد بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فليس منها وأتى ظل شجرة فاضطجع تحته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها من الحبل الذي تنقاد به وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الرسول قال أخطأ ولم يقل كفر، من شدة الفرح. ينتبه لهذا. وباب التكفير باب خطير، تصرف فيه هو حكم من أحكام الله وليس بدعة من القول كما يزعم بعض الجهلاء، يقول بدعة التكفير. التكفير ليس بدعة، إنما التكفير حكم كالإيمان والإسلام والإحسان، ولكن البدعة هو التصرف في التكفير بدون بينة وبدون برهان. فلا بد من الرجوع إلى كلام العلماء، لا سيما عند إنزال حكم على شخص ما، حتى ولو كان هذا الشخص كافرا بإطباق 500 عالم على كفره هذه الجماعة أو الفئة. فالجهمية مثلا كفرهم 500 عالم، كما قال ابن القيم في نونيته: وقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، وذكر منهم اللالكات وغيرهم من العلماء الكبار. ومع ذلك أهل العلم يقولون: أما عند تعيين شخص ما من الجهمية فلا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة، مع أنهم قالوا أن الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، هذا عدم محض لا شيء. ولكن عند تكفير شخص معين لابد من التمهل وعدم التصرف. فلان علوي، فلان صوفي، فلان كذا، حتى ولو كانت هذه الطوائف كافرة فلا بد عند تكفير شخص معين من النظر في حاله، لا بد أن هذا منزلق خطير إذا ولجه الإنسان هلك والعياذ بالله. يقول لي أخ إدريس أمس أنه في فرنسا عندهم التكفيريون يزنون بالنساء، ليس كذلك؟ معتقدين جواز الزنا بالمرأة الفرنسية مسلمة كانت أم كافرة؟ طيب لو قلنا كافرة وهم يقولون إنهم في جهاد مع أنهم مستضعفون، يعني هم في جهاد ولا يستطيعون إقامة الأذان خارج المسجد، ليس كذلك؟ يعني يؤذنون داخلة المسجد. ومعلوم أن التسري بالإماء هذا يدل على عز المسلمين، لأنهم في منعة وشوكة وقوة وقد جاهدوا في سبيل الله، فكل هذا تسرى بعشر نساء مع زوجته، وهذا بعشرة وهذا بعشرة وهذا بعشرة وهكذا. لكن أين هذا الآن؟ أنتم لا تستطيعون أن تقيموا الأذان، كيف تقول أنكم في مرحلة عز وتمكين؟ فيسرقون الأموال، وإذا دخلوا مطعم لا يدفعون أجرة الطعام، ويستبيحون الزنا حتى من نساء المسلمين والعياذ بالله. ولولا جهلهم لكانوا كفار. لذلك قول بعض العلماء هو رواه الإمام أحمد واختيار صاحب ابن باز بكفر الخوارج ليس بعيد، بل هو قول قوي وإن كان الجمهور على خلافه، لأن هؤلاء القوم عندهم جرأة شديدة، يعني مال في بنك بتاع المسلمين يكسر البنك ويأخذ، لأنهم كفار. المسجد لا يدخله، ولو استطاع أن يهدمه هدمه، واستطاع أن يتبول فيه ويتغوط فيه تبول وتغوط فيه، لأنه كالحمام عنده والعياذ بالله. وهذا والعياذ بالله ضلال بعيد وشر عظيم، عياذا بك اللهم، ضلال كبير جدا، نعوذ بالله من ذلك. وهذا فيه صد عن سبيل الله، وليس فيه دعوة إلى الله، بل فيه الصد عن دين الله وعن شريعة الله. حينما يرى الفرنسي الكافر هذا الوضع، هل سيفكر في الدخول في هذا الدين الذي تسرق فيه الأموال وتنتهك فيه الأعراض وتهدم فيه بيوت الله والعياذ بالله؟ هذا صد عن سبيل الله. لذلك العلماء يقولون ذلك في مثل المنتحر الذي فجر نفسه أو فجر سيارة ملغمة وحجة الجهاد في سبيل الله، هذا يهدم الإسلام ويدمر الإسلام ويصد عن سبيل الله، وليس مجاهدا بل هو مرتكب كبيرا قاتل نفسه. وإن أفتى بجواز ذلك بعض السفهاء ممن تصدر لقيادة الأمة، قد أفتى الألباني وابن باز وابن عثيمين والفوزان وابن عيز الرشي وسائر علمائنا بأن هذا من قتل النفس وليس هو ضرب من ضروب الجهاد أبدا. ولا تكاد تجد مخالفا في ذلك إلا أهل البدع. أما علماء السنة فكلمتهم سواء، كلمتهم واحدة، وليس بينهم اختلاف في ذلك. فمن أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به فهذا ردة، ولكن هذا البغض محله أي القلب، ولا بد أن نصرح عن ذلك بلسانه. تصريحا لا تلميح، ليس لنا علاقة بالتلميحات ولا بالإيحات، الإيحاءات. يقول أنا كأني يوحى إلي أن هذا الشخص يبغض الدين، ما لنا علاقة بإيحاءاتك، أنت لست رسول يوحى إليك من قبل الله عز وجل، انتهى عهد الرسالة، انتهت النبوة والرسالة، لم يعد هناك وحي. إذا لو اعتقد شخص في إنسان أنه منافق هل يكفره؟ لا يجوز هذا أبدا، إلا إذا بان من كلامه أنه منافق. أما مجرد أنه مثلا يعني يفعل فعلا من أفعال المنافقين النفاق الأصغر يكفر به، لا، فينتبه لهذا. نعم، لعلنا نقف عند النقل السادس إن شاء الله.